أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الحج من صحيح مسلم رحمه الله.
لأن هذه من مسائل الدين الكبيرة، ولو كان هذا التقسيم صحيحاً لتوافرت الدواعي على نقله ونقل وبين، لأنه أمر هام. فالصواب أن الماء قسمان، طهور ونجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس وما سواه فهو طهور. ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال المحرم بالستر مع ما فيه من التنظيف، لكن لا بأس به. فإن قال وهل يلحق به الصابون؟ فالجواب نعم، يلحق به الصابون إلا إذا كان الصابون مطيباً، فإنه لا يستعمله لما فيه من الطيب. ومنها وجوب التكفين، تكفين الميت بقوله كفنوه. ومنها أن التكفين فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من يقومون به فقط. ومنها أنه يجب في الكفن أن يكون ساترا لجميع البدن بقوله كفنوه، أي اكفتوه وغطوه، وهذا لا يمكن إلا إذا غطى جميع البدن. ومنها أن الأفضل تكفين المحرم بثياب إحرامه بقوله في ثوبيه، ولم يطلق، لو أطلق لقلنا يكفن كما يكفن غيره في أي ثوب، لكنه خصص قال في ثوبيه، كما أن الشهيد يدفن في ثيابه التي قتل فيها ولا يحتاج إلى أن يجدد له الكفن. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين لقوله في ثوبيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، فيقال لكل مقام مقال. إنما اقتصر في المحرم على الثوبين لأنهما الثوبان اللذان كان عليه حين مات في الإحرام، فلا يلف بلفافة زائدة على الثوبين. ومن فوائد الحديث أن المؤونة التجهيز في تركة الميت مقدمة على كل شيء بقوله في ثوبيه، فأضاف الثوبين إليه أي إلى الميت، مقدمة على كل شيء حتى على الدين الذي فيه الرهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل هل عليه دين فاقضوا دينه وكفنوه من عندكم، بل قال في ثوبيه. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الصحيح أن مؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء حتى على الدين الذي براهن، تقدم عليه مؤونة التجهيز. ومن فوائد الحديث تحريم تغطية رأس المحرم لقوله ولا تخمروا رأسه، ولكن لو خمره بغير العمامة أيحرم؟ نعم، لأن هذا لم يقل فيه الرسول لا تخمروه بعمامة، كما قال لا يلبس المحرم العمامة، بل قال لا تخمروه، وأطلق في أي شيء يغطى به. وهل يجوز أن يغطي المحرم بعض رأسه؟ نقول ما نهي عنه فإن النهي يتناول كل جزء منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وعلى هذا فلا يجوز أن يغطى الرأس كله ولا بعض، لأن هذه القاعدة في المنهيات. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من مات محرما قبل أن يحل التحلل الأول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا حال البعث، يقول لبيك اللهم لبيك، إظهارا لشرفهم، ولأن الحج نوع من الجهاد، فكما أن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ليتميز المجاهدون على غيرهم في هذا الموقف العظيم، فكذلك الحجاج والمعتمرون إذا ماتوا في حجهم وعمرتهم يبعثون يوم القيامة يقولون لبيك اللهم لبيك، إظهارا لعملهم الصالح الذي ماتوا عليه. ومن فوائد الحديث إثبات البعث، يقوله يبعث يوم القيامة، ومنها أن الناس يتكلمون في يوم القيامة لكنهم ليسوا أحرارا كالدنيا، من شاء تكلم متى شاء بما شاء، لا، كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، والذين يخرجون من قبورهم يلبون قد أذن لهم في ذلك. ومنها ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر غيبي لا يدرك بالعقل. ومن فوائد الحديث قدرة الله عز وجل، حيث يبعث هذا الإنسان على ما مات عليه، ولهذا قال عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ومنها أن المحرم إذا مات لا يقضى عنه ما بقي من نسكه، خلافا لمن قال بذلك من الفقهاء، حيث قالوا من مات في حج فريضة قضي عنه من حيث مات، والصواب خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الميت، ولأنه لو قضي عنه تحلل من الإحرام وفاتت هذه الفضيلة، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان عند الإحرام أن يقول إن حبسني حابس، يعني عن إتمام النسك، فما حلي حيث حبستني، لأنه لو قال ذلك ثم مات حل ولم يبعث يوم القيامة ملبيا. لكن إن خاف الإنسان على نفسه أن لا يتم النسك لمرض أو غيره، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم طباعة بنت الزبير أن تقول إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. ومنها جواز استفتاء من كان مشغولا بذكر أو غيره إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن هؤلاء الصحابة استفتوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة، ولم ينههم ولم يكفهم لدعاء إيش الحاجة إلى ذلك. فإن قال قائل هل الأفضل أن يقطع الذكر ويفتي، أو الأفضل أن يستأذن من السائل أن يكمل ذكره؟ الجواب ينظر للحال، إن كان حال تقتضي المبادرة بالإفتاء فليفته، وإفتاؤه بالعلم خير من التسبيح، لأن العلم وتعليم الناس أفضل من التسبيح، وإن كان الأمر في سعة فليقول انتظر، لأن بعض الناس إذا قطع أحد عليه ذكره أو قراءته تخربط فلا يدري أين وقف فيلتبس عليه الأمر. نعم. لا يؤخذ على سبيل العموم، لما الحج والجهاد من فضيلة لا يلحق بها أيضا، لكنه ورد في الحديث، بس لا يحضرني الآن صحة هذا الحديث أن المؤمن يبعث على ما مات عليه. نعم. إيش؟
زيادة ولا تخمر رأسه ولا وجهه.
إيش؟ سيأتينا. من يقول شيء؟ يلا سليم.
ها؟ الله عنك. قصتها الناقة، هل صلوا عليه ولا صلوا عليه؟
الحديث لم يذكر تذكر فيه الصلاة، لكنه داخل في العموم، وهو عموم وجوب الصلاة على كل مسلم. نعم. خالد.
شيخ، من حج عن غيره ومات، هل التلبية تكون له أو للمبطل؟
ماذا يقول في الدنيا؟
لبيك اللهم
لبيك. لكن يقول لبيك عني ولا عن فلان؟
عن فلان.
لكن هل يقولها كلما لبى ولا في 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 ابتدائه؟ الله أعلم. الحديث يقول إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وقد ورد في من حج عن نفسه، فمن حج عن غيره فالله أعلم. نعم. هذا سؤال حقيقة، يعني واقع، هل إذا لم يكمل النائب نسكه ومات هل يلزم من أنابه إذا كان حجه فرضا أن يقوم بالحج أو أن يقيم من يحج عنه؟ بمعنى هل إنه تم نسكه ولا حاجة، كما لو مات في هو في فريضته نفسه؟ يعني هل يلزم أن يقيم من يحج عنه أو نقول هذا الذي حج عنك يكون لك أجره حيا وميتا؟ الظاهر الثاني، يعني أن يقال لمن أنابه حجك الآن تم ولك أجر الحج كاملا. نعم.
وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب: فأوقصت، أو قال: فأقعصت، وقال عمرو: فوقصت. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. قال أيوب: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وقال عمرو: فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخر من بعيره فوقص وقصا فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وزاد: لم يسم سعيد بن جبير حيث خر. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرماً فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي.
هذه كلها الألفاظ بهذه السياقات تدل على ما سبق، لكنه ذكر في بعضها ولا تحنطوه، والحنوط أنواع من الطيب تجعل في الميت، تجعل على العينين وعلى الأنف وعلى الفم وفي المغافن، فيؤخذ من هذا تحريم الطيب على المحرم، ويؤخذ منه أيضا أن الحنوط مشروع لغير المحرم، لأن قوله لا تحنطوه يدل على أنه كان من عادتهم أن يحنطوه. وأما زيادة الوجه فأكثر العلماء على أنها شاذة، لأن أكثر الرواة لم يذكروها، فيكون قد انفرد بها بعضهم فلا تقبل. ومن العلماء من قال إنها ليست بشاذة، لأن هذا لا ينافي ما أثبته غيره مما شاركه فيه، فيؤخذ بالزائد. ولا شك أن الاحتياط أن لا يغطى وجهه أيضا، فإن قال قائل إذا لم نغط وجهه صار فيه مثله، إذا مررنا به أمام الناس لنصلي عليه وندفنه صار نوع من المثل، وربما يكون وجهه على خلاف ما هو فيه في الحياة من الإضاءة والوضاءة، فيقال يمكن أن يجعل عليه مكبة كما يجعل على المرأة في النعش. نعم. ملبدا روايتين، الأكثر على أنه ملبيا، لكن ملبدا لا تنافي التلبية، لأن التلبيد معناه أن يوضع على الرأس شيء يمسك الشعر من صمغ أو نحو. نعم. ايش
السدر الذي يقصد به الموتى؟
نعم.
الان يعني هل يقال ان هذا خاصيه ويشرع تغسيله به الموتى؟
اي نعم، له خاصيه، الخاصيه انه ينظف الجسد وانه بارد ليس كالاشناب، والاشناب موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن هذا احسن وافضل. إيه فضع الصابون، الصابون لا ينبغي استعماله إلا للحاجة مطلقا عموما، لأن الصابون منظف لكنه يحك الجلد، ولهذا تجد الجلد بعد الصابون يكون محمرا. نعم.
أحسن الله إليك. التلبيد يغسل عن رأس الميت لعموم قوله اغسلوه، أو يترك لأنه يبعث يوم القيامة ملبدا؟
لا يترك،
ما يغسل رأسه،
يترك لأنه لا يمنع من غسل الرأس، يغسل وهو ملبد.
ما يروح يا شيخ؟
يختلف الظاهر، الظاهر يختلف
كما لو كان
ملبد. لكن الرسول لم يأمر بإزالة التلبيد وأمر بغسل. نعم.
ثلاثة.
طيب.
حدثنا أبو كريب باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر
المرض ونحوه.
بعذر المرض ونحوه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعه. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد. وحدثنا
في الترجمة: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، وذلك عند عقد الإحرام إذا كان الإنسان مريضاً ويخشى أن لا يتم نسكه، فإن الأفضل أن يشترط فيقول بلسانه: إن محلي أي مكان حلولي أو زمن حلولي حيث حبستني، يخاطب ربه عز وجل، لأنه سيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ومحلي حيث حبستني. وعلم من الترجمة أن غير الخائف لا يستثني ولا يشترط، وهو كذلك، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، وأرشد ضباعة عمته، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، أرشدها إلى إيش؟ أن تشترط. وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام، منهم من قال ينبغي أن يشترط بكل حال، ومنهم من قال لا يشترط بكل حال، ومنهم من فصل وقال الخائف أن لا يتم نسكه يشترط وغيره لا يشترط. ولا شك أن هذا هو الذي يجمع بين الأدلة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط، وأنه أرشد طباعة بنت الزبير إلى أن تشترط لأنها ذكرت أنها وجعة فخافت أن لا تتم. وهل مثل ذلك إذا خافت المرأة أن تحيض وهي في عمرة، وتخشى أن تحيض فتنحبس وتحبس أهلها. الجواب نعم، مثل ذلك من كانت تخشى أن يأتيها الحيض قبل إتمام النسك فتشترط وتنوي الحيض. فإن قال قائل: وهل مثل ذلك إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة؟ وهل مثل ذلك إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة؟ نعم، يجوز إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة أن يشترط، فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فما فاته الوقوف تحلل بدون شيء. والحائض كما قلت لكم إذا كانت تخشى أن يأتي الحيض قبل أن تحل من إحرامها فلها أن تشترط. ما تقولون؟
تشترط، سمعنا تشترط الحيض ولعله تشترط التحلل.
لا، الحائض إذا كانت تخشى، المرأة إذا كانت تخشى الحيض فإنها تشترط.
شيخ،
نعم،
أحسن الله إليك، ذكرتم بأن الحائض إذا خشيت الحيض فإنها تشترط، ألا ترون أحسن الله إليك أن عائشة رضي الله عنها مع أنها كانت تتوقع الحيض لأن عادة النساء هو علمهن بقرب زمن الحيض،
نعم،
ومع ذلك لم تشترط،
نعم،
مع أنها كانت حاضرة النبي لما دخل على ضباع بنت الزبير قبل الحج، فما رأيكم أحسن الله إليك؟
أولاً أن من يدري أو ماذا يدرينا أن عائشة تعلم أن الحيض سيأتيها قبل أن تتم العمرة، لأن هي كانت معتمرة، فلعل حيضها تقدم على عادته فحصل هذا. وربما يتأيد ذلك بكون الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي، كأنها ما قدرت أن تحيض حتى تؤدي العمرة.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إذا لم يكن شيئا واشترط.
إيش؟
هل ينفع الاشتراط إذا؟
نعم، إذا لم يكن سبب. هذه المسألة إذا سؤال جيد، يعني إذا قلنا بأنه لا يشترط إلا من خاف أن لا يتم نسكه، فهل إذا اشترط وهو لا يخاف ذلك هل ينفعه الشرط؟ الظاهر أنه لا ينفعه الشرط، لأنه أتى بشيء غير مشروع، أتى بشيء غير مشروع، إذ لا يشرع الاشتراط إلا للخائف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فنقول هذا الشرط ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون باطلا غير مؤثر. وأما على قول من يقول إنه يشرع مطلقا فظاهر أنه ينتفع بذلك. نعم.
لو كان خائف من سقوط تركعه مثلا،
لو كان ايش؟
لو كان الشخص خائف ان يسقط تركعه قبل مكه،
اي نعم، يشترط. يعني لو كان الانسان يخشى ان يرد ويمنع من اكمال النسك فليشترط. ثلاثه.
باقي سؤالين يا شيخ.
ها؟
باقي سؤالين. الباب اذا كان جديد 5 أسئلة.
لا، مو أول واحد،
5 أسئلة في الحديث.
إيه،
ثم
ما بدأ أخذهم 5؟
لا، هل أخذهم 3؟
شرف،
بارك الله فيكم. هل أفضل يقول محل حي فبستري أم تري أنا حل؟ ما هو الضابط في المرض أو شبهه الذي يحج الإنسان فيه؟
نعم، هذا سؤالان يا محمد.
طيب الأول،
هل الأفضل أن يقول أن إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، أو أن يقول فلي أن أحل؟ والفرق بينهما أنه إذا قال فلي أن أحل صار بالخيار، إن شاء حل وإن شاء لم يحل. أو الأفضل أن يقول إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، حيث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم طباعة إلى ذلك لئلا يشق الإنسان على نفسه، لأنه ربما يقول إن هذا الحابس أستطيع أن أودي النسك فيه ولو على مشقة، فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون الإحلال في زمن الحبس حتى لا يثقل الإنسان على نفسه. ولا شك أن عبارة فلي أن أحل أوسع من قوله فما حل لي حيث حبستني، لأنها تجعل الإنسان بالخيار. نعم سليم.
بالنسبة للحياة للنساء مع التعب ومع السفر ولكن أبو كل زمان الأخيرة لي ينزل على الحياة قبل العادة.
صحيح.
وهذه
هو نعم يمكن، ويمكن أن عائشة تقدم حيضها،
ولكن يؤخذ منها الشيء أنها تشترط المرض، لأن
إذا كانت تخشى أن يأتي الحيض اشترطت، مثل لو كانت في العادة قريبة وتخشى أن تتقدم من أجل كما قلت التعب فلا بأس.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وأنا أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت. حدثنا هارون بن
هذا لا ينافي اللفظ الأول أنها شاكية، لأنه يمكن أن يشمع المرض والثقل، والثقيل قد يحبسه المرض اليسير عن إكمال النسك ما ينفع. الاشتراط عند العقد لا ما ينفع. نعم. هل قالت إن حضت؟
ولكن نوى.
يكفي لو نوت الحيض، لأن هذا هو الذي طرأ عليها عند الاشتراط، والعذر واحد.
تحل.
نعم. تحل. نعم. ثلاثة. نعم. لا لا قال اشترطي قولي. بعض الألفاظ يقول قولي إن محلي. لابد أن تقول. أي نعم نعم.
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة. حدثنا هناد بن السري. نعم. باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض. حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبده. قال زهير: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.
قول بالشجرة يعني بذي الحليفة، وقوله نفست يعني صارت نفساء، وقوله بمحمد ابن أبي بكر، وعلى هذا فيكون صحابيا لأنه أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. لكن حديثه عن الرسول مرسل، نعم، لأنه لا يسمع منه. في هذا الحديث من الفوائد أن النفساء تغتسل للإحرام وكذلك الحائض، وفيه أيضا أنه إذا وجد سبب الاغتسال في الحائض فإنها تغتسل، فلو احتلمت مثلا أو باشرها زوجها فأنزلت فإنها تغتسل، لكن لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب لإزالة الجنابة. وتستفيد من هذا الغسل أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة إلى ذلك، فتقرأ الورد كآية الكرسي والمعوذتين وقل والله أحد وما أشبهها. ثم فائدة أخرى وهي أن الملائكة لا تمتنع عن الدخول إلى بيت هي فيه، لأن الملائكة يعني إذا اغتسلت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. استدل ابن حزم رحمه الله بهذا الحديث على أن النفساء يجوز لها أن تطوف بالبيت بخلاف الحائض، فإن الحائض قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تطوف، قال لعائشة: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وقال حين أخبر أن صفية قد حاضت قال: أحابستنا هي. لكن نفاس يقول ابن حزم إنه لا بأس أن تطوف وهي نفساء، ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت كما قال لعائشة. ومن المعلوم أن زمن النفاس يطوف في الغالب إلى كم؟ إلى 40، وهو إذا كان حيضها في اليوم 26 من القعدة لم يبقى على الحج إلا 15 يوما، ولكن جمهور العلماء على خلاف قوله وقالوا إن هذا من ظاهريته رحمه الله، لأن بينها وبين الحج 15 يوما، والنفس قد تطهر في هذه المدة، واحتمال أنها لا تطهر وارد، لكننا نحمله على أنه لا فرق بين الحيض والنفاس، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، فقال لعائشة حين وجدها حائضا قال: أنا فستي. نعم.
حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال:
في هذا الحديث أن الرسول أمر أبا بكر أن يأمره، وفي حديث جابر نفسه رضي الله عنه انها هي ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف افعل، قال اغتسلي بثوب، اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي. والجمع بينهما سهل، فهي ارسلت اباها ثم ان اباها قال له، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ولتستثفر بثوب، فيكون الذي امرها بالاغتسال هو الرسول عليه الصلاه والسلام بواسطه من؟ بواسطه ابيها، بواسطه زوجها. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فاهللنا بعمره، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمره ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
هذا الحديث أيضا فيه أن الحائض لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة، وفيه أيضا وجوه الإحرام. تقول إنها خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، والمراد أهل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل الصحابة. أهلنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ليصير إيش؟
قارنا،
ليصير قارنا. وعلى هذا فمن أهل بعمرة ومعه الهدي نقول له أدخل الحج عليها لتكون قارنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقولها فقدمت نعم فنهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا وذلك في يوم العيد. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والسعي تبع للطواف ولهذا لا يصح إلا بعده. فإذا كانت لم تطوف بالبيت لازم ألا تسعى، مع أن هنا صرحت قالت رضي الله عنها فقدمت مكة وأنا حائض لم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ترتيب ذكري وليس ترتيبا واقعيا، لأنها ذكرت ذلك للرسول قبل أن تقدم مكة، فإنها كان حيضها بسرف ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو تبكي فأمرها أن تدخل الحج على العمرة، فقال انقذ رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. ظاهر هذا اللفظ أن الرسول أمرها أن تحل من العمرة نهائيا وأن تحرم من الحج، ولكن هذا غير مراد، فقوله دع العمرة يعني دع أفعالها، بدليل أنه قال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك العمرة لحجك وعمرتك. فيكون المراد بقوله دعي العمرة أي دعي إيش؟ أفعالها. قالت ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت وقال هذه مكان عمرتك. ظاهر هذا السياق أيضا أن الرسول هو الذي أمرها ابتداء، ولكن لا شك أن الراوي طوى ذكر شيء من الحديث، وهو أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج، وألحت عليه حتى أذن لها أن تخرج إلى التنعيم فتأتي بعمره. ثم قال رضي الله عنها فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، يعني بعد أن قصروا الآن ماذا فعلوا؟ فعلوا ثلاثة أشياء: الطواف والسعي والحلق وتم الإحلال، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. يعني طافوا طوافا آخر أي بين بالبيت وبين الصفاء والمروة، هذا متعين لقولها وأما الذين جمعوا وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والحج جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني ولم يطوفوا الطواف الثاني وهو السعي. وبهذا يتبين أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان، طواف عمرة طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال إن المتمتع يكفيه سعي واحد وهو سعي العمرة، استنادا إلى ما سيذكره جابر رضي الله عنه فيما يأتي إن شاء الله. نعم نكمل الفضل. نعم إيش؟ لا ما أنت لا باقي الآن دقيقة إلا 14 ثانية. نعم.
وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وبعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها.
طويل نقف على هذا. تسأل هل اشتراط المحرم التحلل قبل المواقيت تصح وماذا عليه إذا حبس وحابس قبل المغادرة من بلده؟ إذا كان الإنسان لم يصل إلى المواقيت فهو بالخيار، إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم، لكن الكلام على إذا أحرم ولم يشترط فإنه يكون محصراً. ويجب عليه الفدية وإعادة النسك. أما إذا اشترط فإنه يتحلل مجانا ولا شيء عليه. ترى حري الله أولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر.
بسم الله. سبق أن قلنا أن المراد بتركها أي ترك أفعالها، أما هي فهي داخلة في الحج. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فحفظت فلما دخلت ليلة عرفة قلت: يا رسول الله، إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة واهلي بالحج. قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها.
هذا الحديث يفسر الذي قبله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينهر حدية. فظاهره أنه يبقى على عمرته، وأنه يمكن للمتمتع أن يسوق الهدي ولا يحل. ولكن الحديث الذي بعده، السياق الذي بعده، يقول: قال: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته. فدل هذا على أن من معه الهدي ممن أحرم بالعمرة يقال له: إيش؟ أدخل الحج على العمرة لتكون قارنا. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة.
هذا الحديث يشكل على ما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إلي، فإن صريح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج. فقيل في تخريجه إنه أهل بحج لأنه اقتصر على أفعال الحج، ولم تعلم عائشة أنه نوى القران. وقيل إنه أحرم بالحج أولا، ثم قيل له قل عمرة في حجة، فقرن بعد ذلك. وعلى هذا بنى من قال إنه يجوز إدخال العمرة على الحج، والمشهور عند الحنابلة أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج. وبناء على ذلك يتعين الوجه الأول أنه أحرم بحج، أي أفرد أفعال الحج فقط. لكن هذا في الحقيقة يشكل عليه أنها قسمت الناس إلى من أحرم بعمرة وحج، فدل على أنها فهمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وحده. لكن الحكم في هذه المسألة أن نقول يخير الإنسان بين الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة ويحل منها ويحج من عامه، والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها كما جاء في السياق الأول. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده ولا يحل إلا يوم النحر. إلا يوم النحر. نعم.
ما يدل على المعنى الثاني؟
على إيش؟ ما هو؟
أحرم بحج أولا ثم أدخل العمرة
عليها. إيه هذا هو ما قيل. هذا هو ما قيل، ولكن قيل أنه أمره أن يقول حج وعمرة قبل أن يحرم. صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. قالوا فقول صلي وقل يدل على أن هذا قبل الإحرام، لأن الرسول أهل بعد أن صلى. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الانتشاط للمحرم بالنص من قول عائشة؟
اي نعم، وهو كذلك، لكن يمتشط برفق.
شيخ، لكن هل هذا مثلا بالنسبه لازاله الشعث والغبار؟
نعم.
ما يشكل عليه هذا الشيء؟
ما يشكل عليه هذا، لا يشكل عليه، كما مر علينا في قصه ابن عباس والمسور.
نعم.
وابي ايوب، بين لهم ابو ايوب ان الرسول كان يفعل هذا. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بالحج. قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة. فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
في هذا السياق ما ليس فيما سبق، منها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة. المراد بالموافاة هنا ليست المصادفة، يعني أنهم خرجوا في هلال ذي الحجة، ولكن المراد بذلك المقاربة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة، يعني لم يبق من الشهر إلا سدسه فقط. وقولها رضي الله عنها أدركني يوم عرفة وأنا حائض، سبق أنه أنها طهرت في ذلك اليوم. وقال لها لم أحل من عمرتي، لأنها لا يمكن أن تحل إلا بطواف وسعي، وهذا ممتنع على الحائض. وقولها رضي الله عنها فلما كانت ليلة الحصبة، ليلة الحصبة هي ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة، وسميت بذلك لأن الحجاج ينزلون بالحصبة التي تسمى الآن الأبطح، ينزلون فيها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الليلة، أي في التحصيب في هذه الليلة، هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام هل إنه نزل فيها تعبدا وتنسكا فيكون من المشروع للحجاج إذا أنهوا حجهم أن يبيتوا تلك الليلة في هذا المكان، أو إنه نزل عليه الصلاة والسلام لأنه أسهل لخروجه وأيسر وليس من باب التعبد؟ فإذا قلنا بذلك فإنه لا يشرع للناس أن ينزلوا في المحصن. ويشبه ذلك والله أعلم نزوله صلى الله عليه وسلم في نمرة، هل نزلها تعبدا أو نزلها من أجل تسهيل الوقوف، لأن نمرة كان فيها أشجار وكانت مريحة، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له قبة في نمرة، ولم يأذن أن تضرب له قبة في منى، لأن منى منسك محل نسك بخلاف نمرة. فمن العلماء من قال إن هذا النزول بنمرة ليس من توابع الحج والنسك، ولكنه من أجل الراحة. نعم.
وحدثنا
وقوله لم يكن بذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، يعني زائد عن الواجب في الأصل، وإلا من المعلوم أن المتمتع والقارن يلزمهما الهدي.
شيخ. نعم. شيخ بارك الله فيكم، متمسك من قال القارن له أن يتمتع، أنا الذي ساق الهدي له أن يتمتع.
إيش؟
مر معنا في شرح الزاد.
نعم.
عند الحنابلة أن الذي ساق الهدي له أن يتمتع.
نعم.
يطوف ويسعى ثم يقصر. ولا يحل إنما ينهي
الحلال. لا ولا يقصر، ما يقصر.
ولا يقصر.
لا.
هل متمسكم من الحديث الذي مر معنا؟
أي لكن بينا لكم وجهه.
سم؟
أقول بينا لكم وجهه. إن الرسول أمرهم أن يدخلوا الحج على العمرة. ولا وجه له، لأن كيف يكون متمتع وهو لا يحل؟ أين المتعة؟ نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى أو لا نرى إلا الحج.
ما عندنا أو لا نرى، عندك أو لا نرى؟
هي مشكولة النون بالفتح والضم.
لا ما أنا عندي لا نرى وعليها حركتان فتح وضم.
أي نعم هو كذلك في مثل هذا يا شيخ،
في مثل هذا نقول بفتح النون وضمها
وتقرأ،
أما نقول أو لا نرى نظن هذا شك من الراوي.
شك من القاري. لا
لا لا تصرف من القاري. نعم.
لا نرى إلا الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، وساق الحديث بمثل حديث عبده. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة. وساق الحديث بنحو حديثهما وقال فيه: قال عروة في ذلك: إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب.
حدثنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي أنهم كانوا حجوا مع الناس في على الإبل، وقدموا مكة في أول شهر ذي الحجة، فالمتمتع منهم حل ولبس ثيابه، والمفرد لا يحل حتى يوم النحر. فتعب الذين لم يحل، تعب من البقاء على الإحرام، فجاءوا يسألون الشيخ رحمه الله: هل يمكن أن يتحللوا مثل إخوانهم؟ قال: نعم يمكن، لكن عليكم الهدي أو الصيام إن لم تستطيعوا. قال: ما في مانع، نهدي ونصوم ولكن نستريح. وهذا يدل على الحكمة، يعني هذا الذي حصل لهؤلاء يحصل لغيرهم أيضا، وهذا يدل على الحكمة من إيجاب الهدي على من تمتع، وأنه في مقابلة نعمة الله عليه بهذا التحلل الذي يحصل فيه الراحة والتمتع بما أحل الله. ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى أن القارن لا يجب عليه الهدي، لأنه في الحقيقة ما تمتع، إذ أن التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى، والبل السببية وإلى للغاية، وهذا يدل أن بينهما إيش؟ تمتعا ووقت، ونعم أن بينهما وقتا يتمتع فيه، وهذا لا يستقيم إلا في من كان متمتعا، أي في من كان محرما بالعمرة ثم يحل منها. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله: إن هدي التمتع دم شكران وليس دم جبران. نعم، أنا ما ودي نكثر، حديث واحد له ألفاظ متعددة، كل لفظ نقف عنده ما نسيها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أنا فستي، يعني الحيضة؟ قالت: قلت نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسني. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
هذا الحديث فيه فوائد لم تسبق نتكلم عليها. قول: حتى إذا كنا لسرف أو قريبا منها. سرف اسم موضع قريب من التنعيم، يعني أنهم شارفوا على مكة. وقولها حضت، هذه جواب الشرط، فدخل وأنا أبكي، فيه دليل على جواز البكاء للإنسان إذا فاته ما يحب، كما أنه يبكي إذا حصل عليه ما يكره. فسبب البكاء إما فوات محبوب وإما حصول مكروه. وقد يبكي الإنسان من حصول محبوب، كما بكى أبي بن كعب رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن، فقال: أو سماك لي؟ أو سماني لك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. قالوا: هذا بكاء من الفرح. فأسباب البكاء متعددة. وقوله أنفستي تقول يعني الحيضة، فيه دليل على فائدتين لغويتين. الفائدة الأولى جواز إطلاق النفاس على الحيض، لأن أفصح الخلق تكلم بذلك. والثاني أن الأكثر والأغلب في لسان العرب أن النفاس غير الحيض، ولهذا احتاج إلى أن تفسر يعني الحيضة. أفهمتم؟
نعم.
طيب، أما إذا قل حيض ونفاس فواضح أن الحيض غير النفاس، ومن فوائد الحديث أيضا أن الحيض كان على بنات آدم من أول الأمر، وليس كما جاء في بعض الإسرائيليات أن أسبابه من نساء بني إسرائيل، لقوله: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. والمراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية وليست الكتابة الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نتأسى به فيه، وهو التسلية، تسلية الإنسان بما يصيبه من الأحزان، فإنه إذا سلي بذلك سري عنه وزال عنه الألم. وجه التسلية عقيل. إيش؟ نعم، أنه قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني ليس خاصا بك. ومعلوم أن الإنسان يتأسى بغيره ويتسلى به، فلهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وتقول: الخنساء في رثاء أخيها صخر، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن العادة إذا أن الإنسان إذا اشترك معه غيره في عذابه أو عقابه نفعه ذلك وتسلى به، لكن أهل النار لا ينفعهم هذا، نسأل الله يعيذنا وإياكم منها.
آمين.
ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الحائض تفعل كل الأنساك، الوقوف بعرفة وبمزدلفة وبمنى ورمي الجمار وغيرها، لكن لا تطوف بالبيت. وهنا لم يذكر السعي، ولكنه قد جاء ذلك في رواية مالك رحمه الله في الموطأ، قال: ولا بين الصفا والمروة. وكما يدل عليه السياق السابق في صحيح مسلم أنها قالت إنها لم تطف بين البيت ولا بين الصفا والمروة، وهذا أمر معلوم، لأنه لا يمكن الطواف بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف بالبيت. ومنها اشتراط الطهارة للطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غير أن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، ولم يقل حتى تطهر من الحيض، فدل هذا على أنه لابد من الطهارة للطواف، وهذا هو الذي عليه الجمهور أن الطواف لابد فيه من الطهارة. ولكن من أي شيء، من أي طهارة؟ هل هو من الطهارة الكبرى كطهارة الحيض وطهارة النفاس أو من الطهارة الكبرى والصغرى؟ هذا محل خلاف. الجمهور على أنه من الطهارتين جميعا وأنه لا يصح الطواف البيت إلا بوضوء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب الوضوء في الطواف. واعتماد الجمهور على حديث ابن عباس المشهور الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، لكن هذا إنما صح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه. ويحتمل عدة احتمالات، أنه صلاة في ثوابه وفضله وإغنائه عن تحية المسجد وما أشبه ذلك، لا أنه يشترط له ما يشترط للطهارة للصلاة، ولهذا قال إلا أن الله أباح فيه الكلام، مع أن الله أباح فيه الكلام وغيره مما يحرم في الصلاة. وهذا مما يدل على أن الحديث ليس لا يراد به عمومه، حتى وإن كان حتى وإن كان عن ابن عباس، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. ولا شك أن الطواف على الطهارة هو الأولى والأكمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة بلا شك، بدليل أنه طاف ثم صلى خلف المقام ولم ينقل عنه أنه توضأ. لكن كوننا نجعل ذلك شرطا حتى في أضيق الأحوال يتوقف الإنسان في هذا، يعني مثل لو أن امرأة في طواف الإفاضة في مثل هذا الوقت حصل عليه حدث أحدثت بريح أو ببول أو بغيره، ثم خجلت واستمرت في الطواف، ثم جاءت بعد أن رجعت وحلت من إحرامها وبعد أن حلت من إحرامها ورجعت إلى بلدها تقول إنه حصل لها كذا، فإن الإنسان سوف يجد حرجا لو قال لها إن طوافك لم يصح ولا بد أن ترجعي بما بقي من إحرامك إلى مكة لتطوفي. أما في حال السعة فلا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي أن يطوف بلا وضوء. ومن فوائد هذا الحديث غير ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق على الهدي أضحية، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، ضحى عن نسائه بالبقر، وإنما أطلق على الهدي أضحية لأنه يذبح في ضحى يوم العيد. وأما من ذهب إلى أن هذا إلى أن في هذا دليلا على أن الحاج يضحي ففيه نظر، لأنه لو كانت الأضحية مشروعة للحاج لكان أول من يفعلها من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيتعين أن يحمل قوله ضحى أي ذبح الهدي عن نسائه ضحى يوم العيد يوم العيد ولم يتأخر في ذلك. ونوع الهدي الذي ضحى به عن نسائه هو البقر. أقول هل في هذا الحديث ما يدل على أنه يجب على الزوج أن يهدي عن نسائه؟ الجواب لا، لكنه لا شك أنه من حسن العشرة أن يهدي عن نسائه. نعم لا بأس، لا بأس أن يفعل، فإن أجازت صح. نعم
لو قيل أن هذا نسك وعبادة،
نعم،
وأن الزوجة كونها تبذل مالها أكثر تعبدا،
نعم،
لقيل لهن يعني فعل الرسول هل استأذنهن يعني ولا فعله بدون
ما لا شك أنهن سيأذن بذلك، هذا أمر معلوم. نعم صالح.
الشيخ ما وجه اختيار شيخ الإسلام رحمه الله بالنسبة لقضية الطهارة من الحيض بارك الله فيك؟
هذا الحديث
يعني مثلا هل رأى فيها إذا كان عليها تأخير للرفقة أو لمن؟
لا هذا شيء ثاني، احنا نتكلم عن حال السعة. أما إذا قدر أن المرأة حائض ورقتها لن يتأخر من أجلها ولا يمكن أن ترجع، فهذه لا شك أن قوله هو الصواب في أنها تستثفر بثوب وتطوف للضرورة. نعم ثلاثة انتهى. نعم.
حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه.
الماجشون يقولون عندي بحاشي معرب معرب ماكون ماكون. عبيد الله موجود؟ ايش معنى ماكون؟ قمر. يكون لا دعنا من اللي بالكتاب اللي عندكم انتم بلغتكم
اللغه الاحليه اللغه الفارسيه ماه يعني قمر وكون اصلا يستعمل كذلك بمعنى من
إيه. المهم يقول عندي ان ماه كون يعني يشبه القمر.
شيخ معناه المقمر.
ها
معناه المقمر
المقمر ماه معنى المقمر ولا الشون؟
لا كون هي ماه يعني ماه كون في يقال البدر مهكاني يعني المقمر
إيه. يعني بدر غريب سبحان الله. نعم
يعني كان جميلا وسيما
هذا هو الظاهر ظاهر انه كان جميلا. نعم
عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لولدت أني لم أكن خرجت العام. قال مالك؟ قال ما لك؟
ما لك؟
نعم. قال ما لك لعلك نفستي؟ قلت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، ثم أهلوا حين راحوا. قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟
ظاهر أن معنى قولها طهرت أي صرت طاهر، بدليل أنها طهرت في يوم عرفة. نعم.
فقلت ما قالت فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كان
هذا مما يؤيد ما ذكرنا ضحى عنهن بالبقر أن المراد بذلك الهدي، لكنه ذبحه ضحى. نعم.
فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت فإني لا أذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا.
الله.
أقرأ يا شيخ. وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وساق الحديث بنحو حديث المارشون غير أن حمادًا ليس في حديثه، فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، ثم أهلوا حين راحوا. ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل.
نعم ماشي.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني خالي مالك بن أنس حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى
قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف، فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي، ومع رجال من أصحابه لهم قوة. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة. قال: ومالك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزق.
ما عندي هذا اللي قلت، فسمعت بالعمرة بس.
فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة. قال: ومالك؟ قلت: لا أصلي.
عندكم هذه؟
لا
أي زين، يقول عندي أي هذا موجود نسخة ثانية. فمنعت العمرة. نعم،
فمنعت العمرة
مكتوبة النسخة الثانية. نسخة لا إيه النسخة الثانية اكتبوها. نعم نعم، شو يقول؟
قال القاضي: كذا رواه مسلم ورواه بعضهم، فمنعت العمرة وهو الصواب.
نعم، فمنعت. أنا عندي هذا، قال وهو الصواب، انتهى نووي، وهو لفظ البخاري.
وأنا عندي هذا،
منعت
كذا عندي.
طيب،
فمنعت العمرة. قال: ومالك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت: فخرجت في حجتي. حتى
في هذا الحديث زيادة على ما سبق من التسلية، فيها الترجية أيضا، فعسى الله أن يرزق فيه إياها. وهذا يحتمل أن المراد يرزقك إياها بالثواب والأجر، ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أنها سوف تلح على طلب العمرة حتى يحصل لها ذلك. وفي قولها أيضا لا أصلي دليل على الاستدلال على الشيء بلازمه.
نعم،
وجهه
من لازم الحيض ترك الصلاة،
أن من لازم وجود الحيض ترك الصلاة. نعم،
قالت: فخرجت في حجتي.
ها،
بعض المحدثين صحح حديثا يقول أن لحم البقر فيه داء، فكيف يوفق بينه وبين حيض عائشة؟
يا زكي، القرآن نزل من عند الله، عرفت؟ وناقلته الأمة قرناً عن قرن وفرداً عن فرد. وفي القرآن النص الصريح على أن البقرة حلال لحمها، أليس كذلك؟ طيب، فإذا جاءنا حديث يدل على أن لحمها داء، قلنا هذا حديث باطل يضرب به وجه صاحبه. عرف؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية، للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-5880. 364-8880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.